قال والإيمان بالجنة والنار أنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة في السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا منه رحمه الله تعالى يبين فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. الجنة والنار داران أعدهما الله سبحانه وتعالى لعباده ليكون مآل الخلق إليهما يوم القيامة. أما الجنة فجعلها الله سبحانه وتعالى دارا للمتقين الأبرار الأخيار، من التزم بطاعته وصار على شرعه وتمسك بذلك ثم مات على الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن هذا مآله إلى الجنة ولله الحمد. وأما النار فدار أعدها الله تبارك وتعالى للكفار والمنافقين والفجار، وهي دار يجازي الله سبحانه وتعالى فيها من ذكرنا. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا، خلقه ليبتليه وكلفه ليترتب على هذا التكليف دخول الجنة أو دخول النار. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتقيه ويلتزم شرعه ومن ينحرف عن ذلك. فكان من عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل العاقبة في الآخرة إلى دارين لا ثالث لهما، لكي لا يستوي المؤمنون والفجار. جعل الله سبحانه وتعالى عاقبة الناس إلى دارين لا ثالث لهما، إلى الجنة أو إلى النار. قال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس في الآخرة على فريقين، الفريق الأول في الجنة والفريق الثاني في السعير. وفريق الجنة إذا دخل الجنة لا يخرج منها أبدا الآبدين، وأما من دخل النار فعلى قسمين. القسم الأول قسم مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين، وهذا القسم هو قسم الكفار والمنافقين الخلص. فالكفار الخلص هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر إذا دخل النار والمشرك شركا أكبر إذا دخل النار هذا لا يخرج منها أبدا الآبدين، ليس هناك منتهى لبقائه في النار فلا يخرج منها أبدا. القسم الثاني هم أصحاب المعاصي الذين شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبوا في النار، فهؤلاء يدخلون النار ما شاء الله لهم أن يدخلوها على معاصيهم، الزنا الذين لم يتوبوا من زناهم، وأهل الربا الذين ماتوا ولم يتوبوا، وأهل شرب الخمر الذين ماتوا ولم يتوبوا، وغير ذلك من أصحاب المعاصي الذين ماتوا ولم يتوبوا من معاصيهم وشاء الله تبارك وتعالى لهم أن يعذبوا في النار فهؤلاء يعذبون في النار على قدر أعمال معاصيهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، شفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة الأبرار والمتقين وشفاعة الرب سبحانه وتعالى، يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. هؤلاء من؟ هؤلاء هم العصاة الذين ماتوا على معاصيهم هذه ولم يتوبوا، فنقول هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هؤلاء يدخلون النار ما شاء الله لهم أن يدخلوها، ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة، فيستقر آخر الأمر على هذا الشيء. عليكم الصبر. فيستقر آخر الأمر على هذا الشيء، فريق في الجنة لا يخرج منها أبدا، وفريق في النار لا يخرج منها أبدا. بعد أن يخرج عصاة المؤمنين يبقى الكفار والمنافقون الذين حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يخرجون منها، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، إذ لا يسوي بين المؤمنين والكفار. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يستويان؟ يخرج الكفار ثم يدخلون الجنة؟ هذا مستحيل. أو أن المؤمنين الخلص يدخلون النار يعذبون؟ هذا مستحيل. فالله تبارك وتعالى من تمام عدله أنه لا يسوي بين من عمل صالحا ومن عمل غير ذلك. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا الحكم لو أن الذين اجترحوا السيئات استووا مع الذين عملوا الصالحات ما يستويان أبدا، والوزن يومئذ القسط والحق والعدل. فالله تبارك وتعالى يابى أن يسوي بين عبده الطائع المؤمن وبين عبد الفاجر العاصي، لا يستويان على الإطلاق. لهذا يا أخوان كانت الجنة والنار فهما داران عظيمان لا يعلم عظم خلقهما إلا الذي خلقهما وهو الله سبحانه وتعالى. مهما تخيلت الجنة فهي فوق تخيلك، ومهما تخيلت النار فهي فوق تخيلك. إيه نعم، مهما تخيلت الجنة فهي فوق تخيلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعدها بيده وهيأها لعباده المتقين لتكون مآلهم. فكيف تتخيل دارا أعدها الله سبحانه وتعالى بيده؟ بل إنك لا تتخيل ما مقدار ما فيها من النعيم، النعيم لا تتخيله، بل ولا تتخيل نعيما واحدا، يعني لا تتخيل حده وحقيقته على الحقيقة، ولا يتصور واحد حقيقة نعيم الجنة إلا إذا دخل الجنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تأويل ما في الكتاب من أخبار الجنة والنار، يوم يأتي تأويله يعني حقيقة وقوعه ومعاينته، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لما يقفون على النار، لكن قبل الوقوف على النار لا يدرون من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى يوم القيامة بجهنم لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل كده، 70,000 زمام، 70,000 زمام وناحية وركن، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 ملك في كل زمام 70,000 يجرونها. فلا يعلم حقيقة الجنة وحقيقة النار إلا الذي خلقها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن كشف لنا عن بعض أنواع النعيم في الجنة، وكشف لنا عن بعض أنواع العذاب، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره من الآن. لماذا تعمل؟ طلب للجنة التي فيها أعلى النعيم ورؤية الله تبارك وتعالى. لا يقول القائل: أنا لا يكون غرضي العبادة هو الخوف من النار أو الطمع في الجنة، إنما يكون الغرض فقط ومحبة الله. نقول هذا أمر ناقص، لكن يكون غرضك محبة الله والخوف من الله والطمع فيما عند الله. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف لا ندفع في الجنة وقد طمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمع فيها الصحابة والتابعون، لكننا ابتلينا بالصوفية الضلال الذين هم بحر من القاذورات، ما غادروا صغيرة ولا كبيرة في الضلال والإلحاد إلا أتوا به. كان جسما موبوءا، الصوفية كانت جسما موبوءا حوى جميع الأمراض، بحر من القاذورات، فكان من قاذورات الصوفية ومن ضلال الصوفية نظرتهم إلى الجنة وإلى النار. فما نظرة الصوفية للجنة والنار؟ وما الجنة والنار عند الصوفية؟ الجنة والنار عند الصوفية على خلاف الجنة والنار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند هذه الأمة الصالحة، فهم يعتبرون أن طلب الجنة والهروب من النار منقصة عظيمة في حق الولي وفي حق التقي. طلب الجنة والخوف من النار والهروب منها منقصة، أن تعمل طمعا في الجنة وهربا من النار هذه عبادة التجار. ثم الايه اعظم النعيم اذا لم يكن الجنه التي كان يسالها النبي صلى الله عليه وسلم ربه دائما؟ بل النبي علمنا اننا اذا سالنا الله الجنه لا نساله الجنه فقط من غير قيد، انما نساله الفردوس الاعلى. اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس الاعلى، فسالوه الفردوس الاعلى. وكان النبي يحرك قلوب أصحابه بذكر الجنة في الجهاد، إذا أراد أن يحرك القلوب قال: من يقتل اليوم فله الجنة، كما كان يوم بدر فقام رجل يقال له عمير بن حمام، القصة معروفة. فإذا أراد النبي أن يحرك القلوب ذكر الجنة، بمجرد أن يذكر النبي الجنة تتحرك القلوب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. بل الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نعيم اعده الله سبحانه وتعالى للشهداء في البرزخ، وهو مقدمه للنعيم في الجنه. فنحن ما ندري على اي اساس بنى هؤلاء عقيدتهم، التي هي ان طلب الجنه منقصه للتقوى وان الهرب من النار منقصه له. ما الذي يبقى لنا طيب بعد الطمع في الجنه والهرب من النار؟ ما الذي يبقى لنا؟ وقد كان الصحابه ياتون رسول الله يسالون عن الجنه، عما يقربهم اليها. جاء في الترمذي بسند صحيح ان معاذ بن الجبل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وجاء في الصحيحين مثل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فالصحابة يسألون: يا رسول الله دلنا على عمل يقربنا من الجنة ويباعدنا من النار. لكن هؤلاء الصوفية الضلال يقولون ان طلب الجنه منقصه للتقوى وطلب النار منقصه. وما لا يعظم النعيم عندهم؟ اعظم النعيم عندهم ما يسمونه بالفناء. الفناء يعني التعبد ويرتقي حتى يصل الى درجه الخبل والجنون، وهي التي يسميها الصوفيه درجه الفناء. الفناء في أن تصبح في الملكوت الأعلى، تصبح مؤهلا الى ان تقول للشيء كن فيكون. خلاص كن فيكون تثنى. هذه درجة، هذه النعيم عند الصوفي. النعيم عند الصوفي أن تترقى حتكسر هذه الدرجة، درجة الثناء. بل بعضهم ينظر إلى هذا بعقيدة غريبة أيضا، إلى الجنة وإلى النار. أبو يزيد البسطامي رائد من رواد الصوفية يصل إلى درجة من القوة والفصولة إلى أنه لو بصق على النار لأطفأها. رجل قوي ولي من أولياء الله يصل إلى درجة لو بصق على النار لأطفأها. هذه النار بخصوصية هي عند الصوفية، لو بصق الولي الذي ترقى ووصل إلى مرتقى معين كأبي يزيد، طبعا هذا من سحوره ومقدرائه، إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه لو بصق على النار لأطفأها. ولهذا ما في داعي أنك تتعوذ من النار في دبر كل صلاة. فعلى مذهب هؤلاء المهم أن تصل إلى درجة التعبد المعينة التي توصلك إلى السماء، فأنت الله والله أنت ولا فرق. فتصل الى هذه الدرجة فحينئذ لو بصقت على النار لأطفأتها. وان ابن عربي محي الدين ابن عربي الضال المضل فما يخالف المسلمين قاطبة ليقلب المسألة عنده، مسألة الجنة والنار يقلبها ابن عربي ليقول حسبكم ايها الامة، حسبك ايتها الامة، هوني عليك من الخوف من النار، كل حاجة نار نار نار. لا لا، انتم لا تفهمون النار ولا عذاب النار. ان عذاب النار عند ابن عربي يعني العذوبة، وهذا يبنيه على عقيدته في وحدة الوجود. فعذاب النار ليست النار عذابا في الحقيقة، بل من دخل النار ينعم، وإنما هذا العذاب مما يسمون عذوبة النار، هذا من العذوبة وليس من العذاب. هذه نظرة الصوفية للجنة والنار، نظرة الصوفية للجنة والنار. ولهذا قلنا الصوفية بحر من القاذورات، وهذه مسألة واحدة من ضمن مسائل عديدة. ولا عجب أنك إذا نظرت إلى معتقدهم في أشياء أخرى لوجدت أعجبا من ذلك. إذا نظرت إلى عقيدتهم في الله، في الرسول، في الولي، في الحلال والحرام، في الشريعة لوجدت أعجبا من ذلك. لكن سنكشفك شيئا فشيئا كلما اقتضى المقام، فإن هؤلاء نحذر منهم. طبعا العوام يلبسون على العوام، يتركون كل هذه المعتقدات التي موجودة في كتب رؤسائهم ليفهموا العوام أن التصوف لا يعد أن يكون زهدا وإقبالا على الله تبارك وتعالى. فالتصوف هذا الصوفية من الصفاء هكذا يقول انكاره، او من الصوفي لانه غلب عليه اللبس الصوفي الحسن، هذه طارة اخرى. اما المعتقدات فلا علاقة لك بذلك. فهؤلاء قوم خلوا بينهم وبين ربهم، قوم عباد اولياء الله، واولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. لا تركزوا على الصوفية، دعوهم في تعبدهم ودعوهم في اقبالهم على الله. يا ليت الناس جميعا يكونوا صوفيين. هذه الصوفية التي يترأسها في كل عصر من يترأسها من المقدمين، من يلبس عمائم الخضراء ويتزيى به هؤلاء ويدعو إلى دعوتهم. وأصبح طرق الصوفية لا حصر لها، فبين شاذلية وأحمدية ورفاعية ونقشبندية وغير ذلك من هذه الطرق التي عبر عنها الصوفية قائلين بكل صراحة، بكل صراحة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة التي يحصل لها النجاة. لكن عند الصوفية تقول الصوفية: وعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل شيء وله طريقة عند الصوفية، كل واحد وله طريقة، مش كل شيء. فالشيء قد يجمع تحته عشرات ومئات، لكن لا، كل واحد له طريقة. فيقولون عدد الطرائق إلى عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شوف كم أنفاس الخلائق، اطلق ما شئت. ولهذا ترتب على هذا، أنا طبعا مش بنقول الكلام ده من فراغ، يعني كل ده عقائد عندهم، وكل كلمة يقولها الصوفي يترتب عليه أن العقائد ما ترتب. ترتب على هذا، ترتب على القول بأنه عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ترتب على هذا أن كل واحد، كل صوفي حر في الحلال والحرام. ده حلال حدش كلهم، ولو هو حرام مجمع عليه حدش كلهم. ده حرام ولو هو حلال مجمع عليه خلاص. ده حلال ولو كان حرام المجمع عليه. لا أحد يناقش الصوفي ده حرام ولا ده حلال. ليه؟ هذه طريقة، هذه طريقة. حتى وجد عند بعضهم، وقد رأوا بعض أوليائهم المزعومين، رأى رؤيا ولي من أوليائهم يعلو حمارا يأتيه يزني به، ومع ذلك يقول دعوه، دعوه، هذا يتعبد الله بهذا وحر. ولهذا يشعر عندهم الزنا والفجور وشرب الخمور. ولئن قلت لهم لماذا هذا، فلا تجد جوابا، لان الجواب هو لكل شيخ طريقه. ولا تعترض فتطرد، فمن اعترض انطرد، يخرج من الطريق. فإن قلت قال الله قال رسوله، يقول قال الله قال رسوله، هذه شريعة العوام، هذه شريعة العوام. لأنه يبدأ بقى في قال الله قال رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا كذا. هذه عقيدة العوام، هذه شريعة العوام، هذه شريعة العوام. أما شريعة الخواص فلا تسأل ولا تحاول الاقتحام، فإن بينهم وبين الله تبارك وتعالى وحي متصل مباشر، هكذا يقولون الصوفية. وإن شاء الله لنا لقاء مع هؤلاء المخالفين بإذن الله بالتفصيل في موضع آخر. نعم. يعني ايه يعني فعلا ممكن يبقى عمر الطه وهو يستعان بكل جن الارض وكل انس الارض وكل يطاوف؟ هي هذا اعتقاد ليس حقيقه، هكذا يعتقدون. انما مش النار دي، ده النار الاخره، مش هذه النار. هذه النار لو يقول في هذه النار التي بين ايدينا التي يجوز 70 جزءا من نار جهنم، لو يقول لو بصقت علي لا استطيع، قلنا انت مخرف. أما هذه النار الثانية التي ترهبها الخلائق كلها، التي يوم يضرب عليها الصراط فيقف رسل الله وأنبياء الله قائلين اللهم سلم سلم، لكن ليه سلم سلم ولا يهمك على طول يبصق يبصق؟ هذا اعتقاد وليس حقيقة. نقول هل بالاستعانة بالجن؟ جن مين؟ جن من؟ ده لفحة الله يؤتى بأن عنها للجنة فيغمس من النار غمسة واحدة. ولهذا لا يدخل الناس النار بأوصاف تلك، إنما تتغير الأوصاف لتناسب هذا النعيم هذا العذاب، فيكون درس الكافر في النار كجبل واحد، ليكون آلم له في العذاب، آلم له في العذاب أجسام وفحول، ومع ذلك لا يسوون شيء، يعذبون حتى تنضج جلودهم، ولما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير عليهم بأخرى عذاب. لكن هؤلاء إذا رأوا بهذه العقيدة الباطلة الكفرية لهذه الله، إذا رأوا النار فليدعوا أولياءهم جميعا للبث على النار، يجوا بقى يبثوا على النار وقتها. الحاصل أن الجنة والنار عندنا، أن الجنة والنار جاران عظيمتان. للجنة عمل العاملون وشمر المشمرون وتنافس المتنافسون، قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد أن ذكر الله نعيم الجنة في سورة المطففين كلا من كتاب الأبرار الفعليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار التي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى الجنة يتنافس المتنافسون ويسارع المسارعون ويخرج كل واحد ما استطاع ويتمسك كل واحد مما استطاع من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له النجاة يوم القيامة. وأما النار فليهرب منها الهاربون، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من النار دبر كل الثلاثين، فدبر كل صلاة ماذا تقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من عذاب القبر ومن عذاب النار. وإذا مات إنسان فوقفنا ندعو له في الصلاة فأعيده من عذاب القبر وعذاب النار. فأنت عليكم السلام تتعود بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام، هذا من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم المجرمون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالإنسان يتعوذ بالله من عذاب النار، لأن الإنسان لا يقع على النار أبدا أبدا ولا يتحملها ولا لحظة واحدة. فالجنة والنار داران عظيمان جعلهما الله سبحانه وتعالى مآلا للخلق يوم القيامة. سؤال، هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ هل الجنة والنار مخلوقتان أو ستخلقان في الآخرة حينما تموت الخلائق ويفنى من في الكون فينشئ الله يخلق الله الجنة والنار يومها؟ الجواب الجنة والنار مخلوقتان الآن الآن الآن. وقد دل على خلقهما القرآن والسنة، قال سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار، رأى الجنة وما فيها من النعيم ورأى النار وما فيها من العذاب، وكشف له عن ذلك وفي صلاة الكسوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلاة الكسوف فرأى الجنة والنار في مقامه هذا، رأى الجنة وما فيها من النعيم وأراد أن يتناول عنقودا من العنب ولهذا تقدم وفعل هكذا، ولو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل منه الناس ما بقي في الدنيا عنقود أحمد الجنة. ورأى النار صلى الله عليه وسلم وتأخر وما فيها من العذاب، ولهذا قال الصحابة له يا رسول الله لقد فعلت اليوم شيئا لم تفعله قط، فقدم تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ورأيت النار في مقامي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا حد بذلك كثيرا من حديث عمر كما ذكرناه لكم من قبل حينما رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار ورأى امرأة تعذب في هرة حبستها، ورأى عمرو بن حي وهو يجر أمعاءه في النار، رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحدث عبادة الأوثان في العرب، ولا هذا إلا لأن الجنة خلقت وأن النار خلقت. سؤال، أين مكانهما؟ أما الجنة فكما قال البرداوي رحمه الله في السماء السابعة، وأما النار فقيل هي في تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا يعتمد على الأثر أو الخبر إن صح في ذلك، على كل هي في الدركة في السفلى، لكن أين هي إن صح الخبر بذلك قلنا به. قال الجنة والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، يعني مخلوقتان الإيه؟ الآن، الآن هما مخلوقتان. سؤال، هل تفنان؟ هل الجنة والنار تفنان؟ لا، أما الجنة فقد وقع إجماع أهل العلم على أن الجنة لا تفنى أبدا، أبدا لا تفنى الجنة. وأما النار فإن جمهور السلف والخلف على أنها لا تفنى أبدا، إلا خلاف ضعيف جدا جدا ورد في المسألة ولا يلتفت إليه، والصواب أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أما الجنة بالإجماع والنص، وأما النار فلأن الله تبارك وتعالى قال يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ماكثون يعني بقوا لا تخرجون منه، ما قال لهم مالك انتظروا 1000 سنة او 2000 سنة او 1,000,000 سنة ثم تخرجون منها بعد ذلك، وانما قال انكم ايه ماكثون. وصرح الله تبارك وتعالى بعدم الخروج فقال لا يخرجون منها ولا هم يستعصبون، لا يخرجون منها ابدا، لا يخرجون منها، ماذا يريد بعد ذلك؟ الله يقول لا يخرجون منها، فمن الذي يقول بل يخرج اهل النار من النار؟ اياك عليهم يوم يفنون في ذلك ولا يعود بعد ولا يصبح بعد ذلك عذاب، وهذا يتنافى. وما ورد ايضا في السنه الصحيحه من الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره ايه؟ على صوره كبش، ثم يقال يا اهل الجنه فيخرجون ويا اهل النار فيخرجون، يأخذ ذلك الجنة ويأخذ ذلك النار، ثم يؤتى الموت على صورة كبش فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. خلاص هذا واضح. يبقى لا يخرجون لقول الله لا يخرجون منها، فإن قال له بل سيخرج ده هم يعذبوا 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 إلى أن يصلوا إلى يوم من الأيام يفنون ويموتون وتنتهي المسألة. نقول يرد عليهم هذا الحديث خلود فلا إيه موت، فيش موت، فيش موت في الجنة أبدا أبدا، ولا توقف لهذا العذاب، لا توقف ولا موت ولا راحة يوم، ما عندهمش يوم راحة في النار، ولكن عذاب متواصل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. ان الله كان عليم حكيم. وهذا راجع لان الله سبحانه وتعالى قد انذر قد اعذر الى هؤلاء، ارسل الرسل وانزل الكتب وبين النفسين طريق الحق وطريق الباطل، وانتم سلكتموه. قيل لكم هذا احذروا عذاب الله احذروا النار، فكنتم تستهزئون وتسخرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى اخطئوا فيها ولا تكلمون، لو كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. انتم كنتم تضحكون من الجنه والنار. زي الآن حينما يجفر بعض الناس بالنار يقول دي درويشة نار ايه جنة ايه لسه برضه دي عقلية، خلاص عقلية قديمة، عقلية الإيمان بالجنة والنار ونقعد دي حرام ولا حلال أصل خايف من النار أصل طمعان في الجنة، هذه عقلية قديمة. الجنة والنار الجنة والنار، بل بعضهم يتنذر في ذلك، تجد ان النسك أصبحت الآن على الجنة وعلى النار، بل بعضهم يتنظر بذلك في مقالاته. فقرأت مقالا لكاتب ملحد والعياذ بالله، هذا ليس وصف لهذا، قريبا حينما يبين حال بعض الناس في النار وهو يأكل أقل الأطعمة في النار ولا في النار من هذا، ويتنظر على ذلك تنظرا واضحا بينا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وإلحاد عن دين الله عز وجل. لكن الجنة عندنا لها وزن والنار عندنا لها وزن، ولهذا شمر له الشمرون في الصحيح عن أنس بن مالك لما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال لئن أدركتم مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد خاض رضي الله عنه في وفد المشركين حتى قال بعض الصحابة والله ما وافقت ما فعل يا رسول الله، يعني ما تحملت ما فعل يا رسول الله ما تحملت، وكان يقول والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل خلف هذا الجبل. فالشاهد أن النار لا تفنى ابدا ابدا لا تفنى، بل يبقى عذابها بنص القران وبنص السنه. واما الجنه فالاجماع واقع على ذلك. يبقى اذا من عقيده اهل السنه والجماعه كلمتان انهما في الجنه والنار، كلمتان انهما مخلوقتان، الثانيه لا تفنيان ابدا ابدا، ليس هناك منك لا للجنة ولا للنار، لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. وهذا الذي عبر عنه الدرداري رحمه الله في قوله لا تفنيان ابدا، بقاؤهما مع بقاء الله ابدا الابدين ودهر الداهرين. ايوه طلعت قدم فين؟ هذا في اول الدخول. ايه علاقه يعني وضع رب القدر فيها بالفناء. لا، هذه حينما يدخل من شاء من شاء الله له ومن كتب عليها النار أن يدخل النار فيبقى فيها فضل، يبقى في النار فضل، فهل ينشئ الله لهذا الفضل يعني يبقى مكان، فهل ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخله النار؟ لا، هذا تنافى مع عدله سبحانه وتعالى. فحينئذ يضع الرب قدمه في النار فينزل بعضها الى بعض، يعني تضيق على اهلها فلا يبقى فيها ايه اتساع، خلاص ضاقت على اهلها. اما اذا كنت تظل يعني اذا كانت النار متاثره فاين يضع الرب قدمه؟ لا، يضع الرب قدمه في النار بكيفيه لا يعلمها الا الله. يعني مش تقول مثلا هذا ازاي والنار موجوده يبقى، لا، هذا انسى. لو تضع قدمك في مكان فهذا المكان يحيط به، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يحيط صفاته، فالقدم صفه خبريه ذاتيه لله لكن لا نعلم كيفيه ذلك. كما لا نقول ينزل ربنا، ينزل ازاي؟ ما ينفعش اسمها ينزل ازاي وكيفيه النزول، فان ذلك موكول الى الله، لكن نقول ينزل سبحانه وتعالى بكيفيه، ينزل على حقيقه، لكن نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متوهمين بآرائنا ولا بعقولنا، بل نصل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى، لان الله تبارك وتعالى اعلم بما وصف به نفسه. فذهنك ما يروحش بعيد، نعم، لكن النار لا تسمع ابدا. لكن الجنه حينما يلقى فيها فضل، ما يضع الرب قدمه سبحانه وتعالى فيها فينزل بعضها الى بعض، وانما ينشئ الله لها خلقا ثم يدخلهم الجنه. فاسمعنا الجنه لانها دار رحمته سبحانه وتعالى، يرحم بها من يشاء. فالنار دار عذابه، فالله لا يعذب سبحانه وتعالى من لا يستحق العذاب، ينشئ خلقا فيدخلهم النار. هذا تنافى مع عدله سبحانه، ولهذا نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك، وانما يضع الرب قدمه في النار فينزل بعضها الى بعض، اما الجنه فلا. طيب، يبقى الان اخذنا عقيدتنا في النار والجنه، وانهما مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تذيبان، وبينا نظره المستقيم الى الجنه والنار، ونظره الخرافيين كالصوفيه الى الجنة والنار. طيب، قال رحمه الله: قد علم الله تعالى عدد اهل الجنة ومن يدخلها وعدد اهل النار ومن يدخلها. هذا شيء كتبه الله تبارك وتعالى وقدره الله عز وجل. فعلم الله عز من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار، وهذا لا يتبدل ولا يتغير. فلئن قال قائل: تعالانا العمل، اذا علم الله هؤلاء وكتب، وعلم الله هؤلاء وكتب، فعلانا العمل. هذا سؤال ساله صراقه ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشيء جثت به الاقلام وطويت به الصحف، أو أمر يعني سنستأنفه؟ قال: بل شيء زفت به الأقلام وطويت به الصحف. فقال: يا رسول الله، فعلام العمل إذن؟ لي نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكتابة الله سبحانه وتعالى عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار إنما هي كتابة مبنية على علم الله السابق. فعلم الله، ولهذا شوف، علم الله عدد من يدخل الجنة عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. هذا بعلمه الثالث سبحانه وتعالى أن فلانا إذا قوت لنفسه فإنه يعمل عمل أهل النار، وأن فلانا حينما يفرض نفسه يعمل عمل أهل الجنة. علم الله ذلك فكتب سبحانه وتعالى بناء على علمه السابق. ولهذا كانت مرتبة العلم أهم مرتبة في مراتب الإيمان بالقدر، لأنك إن قلت لنا كتب نقول لأنه علم، ومن علم فكتب لا يلام، إنما من كتب على جهل هذا الذي يلام. وحاشا لها سبحانه وتعالى، بل علمه عز وجل علم واسع، وسع علمه كل شيء، ولا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء وبما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذه الكتابة والمؤاخذة بعد ذلك إنما هي لعلم الله سبحانه وتعالى السابق من يستحق النار ومن يستحق الجنة، وإلا فلا يظلم ربك أحدا، قال سبحانه ولا يظلم ربك أحدا. يبقى إذن إن قال لك قائل لما كتب نقول لأنه علم بناء على علمه. طيب هل الكتابة هذه تمنع العمل؟ الجواب لا تمنع العمل، بل اعمل فكله ميسر لما خلق لك. تجيش واحد يقبل على الزنا ويزوج امرأة، ليه لك الله كتب عليه هذا؟ ولا انت عم الشيخ هذا شيء وقع بغير قدر الله وكتابته، مش ده شيء بقدر؟ ولا بقدر. يقول خلاص طيب ليه تمنع القدر؟ نقول انما نلومك على مخالفتك للشر، نلومك على معصيتك. الله ادنى لك بالزنا؟ يقول لا، يقول هكذا نلومك، تعالى نحدك، ان كنت محسنا رجمناك حتى الموت، وان كنت غير محسن ضربناك 100 جلدة امام طائفه من المؤمنين لا تاخذنا رافه ولا رحمه بك لانك خالفت الشرع. فانما انت مكلف بشرع لست مكلفا بقدر الا على وجه الايمان بالقدر، لكن انت مكلف بالقدر ولا مكلف بالشرع؟ من يعلم القدر حتى يكون مكلفا به؟ لو كنا مكلفين بما في القدر لكان تكليفا بالمستحيل. انا الان هاجي هذا الدرس، ليه؟ لان الله قدره علي. انت مش عرفني، من يدري ان الله قدر لي ان اتي الدرس؟ انا نبقى بالليل ناوي اجي الدرس، ولا رد ما وصل الفجر ان اجي الدرس، لكن يحصل للانسان تعب وارهاق فلا ياتي الدرس. وانت ربما تكون عازم من بالليل على ان تاتي الدرس، وتقوم من يوم الساعه 8. فنحن لسنا مكلفين بما في القدر، انما نحن مكلفون بالايمان بالقدر كركن من اركان الايمان. لكن تكليفك يكون بايه؟ بالشرع، بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افعل ولا تفعل، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، انت مكلف بكده. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، اذا انت مكلف بالشرع. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، مكلف باقامه الصلاه والزكاه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، انت مكلف بهذا مش بالقدر بس. قيل انا مقدر لي اكل من اليتيم، انا مقدر لي ازني، انا مقدر لي اقتل، انا مقدر لي اسرق. من الذي اعلمك بانه مقدر لك ذلك؟ من الذي اعلمك بذلك؟ طب ليه ما تريد في الطاعات يكون برضه مقدر لك الطاعات؟ اشمعنى؟ اشمعنى في المعاصي تاتي الى المعاصي وتقول الله قدر، وفي الطاعات تترك الطاعات تقول الله قدر؟ لا يا لا، هذا تكليف بالمستحيل. هذا سر الله سبحانه وتعالى في خلق القدر، سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا الا بما شاء الله سبحانه وتعالى، الا بما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن انت مكلف بايه؟ مكلف بشرع، فلا تشغل بالك بالقدر لكن اشغل بالك بالصبر، لكنك تؤمن بالقدر على ان الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قدر المعاصي وقدر الطاعات، قدر الكفر وقدر الايمان، قدر كل ذلك، لكنك لست مكلفا بذلك، انما انت مكلف بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقتل الاحتجاج بالقدر على المعاصي. قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم. شوف اذا كذب ولا لا كذب. قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا. ان الاستدلال بالقدر في هذه المعاصي لا يصح ابدا ولا ينزل الانسان من عذاب الله. تيجي يقول يا رب انا كنت مؤمن بالقضاء والقدر، فرحني باركان الايمان، انا كنت مؤمن بهذا ونعلم ان عظمتك وان ملكك لا يخرج عنه قط تلك المعاصي التي فعلنا، فكنت اتيها وانا اعلم انك قدرتها علي ولم يكن لي ابدا بد من ان اخرج عن قدرك. فيقال له: ان كنت صادقا فقد كلفتك بشر، فعلام كلفت نفسك بالقدر ولم اكلفك به وتركت الشرع وقد كلفتك به. يعني واحد مثلا يقول لك هات لي كوبايه ميه، تعرض عنها فيكرر عليك ذلك مرات تعرض عنها، ثم بعد ذلك تقول له: انني احبك وامتثلت امرك. يقول لك امتثلت امرك ازاي؟ تقول له: لان انا حاسس كده انت مش عايز كوبايه ميه، انا حاسس انه انت فقط عايز تستجيرني او عايز كذا، انا حاسس، والا انا اعرف مدى محبتك لي وانت لا تريد ان ترهقني، فعملت بما احس به. هذا لا يعقل، لا يعقل. فالشاهد ان الله سبحانه وتعالى علم عدد من يدخل الجنه ومن يدخلها، وعدد من يدخل النار ومن يدخلها. ولهذا جاء في الصحيحين لما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم فراى ادم عليه السلام وعن يمينه ارواح وعن يساره ارواح، هذه ارواح اهل الجنه وهذه ارواح اهل النار. فكلما نظر الى ارواح اهل الجنه تبسم وسر، وكلما نظر الى ارواح اهل النار تبسم وسر بذلك، تغير وتألم لذلك صلى الله عليه وسلم. فالله يعلم ذلك كله ولا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى في ذلك شيء على الإطلاق. فيه رجل الله ما كتبش من أهل الجنة ولا النار أبدا أبدا، بل غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، تأتي الكتابة الحولية الكتابة العمرية في حديث ابن مسعود الوارد في الصحيحين حينما يتم للنطفة والعلقة والمضغة يتم لهذه الأطوار 120 يوما، يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا فينفخ فيها الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات. أجله ورزقه وعمله وشقين أو سعيد، هذا مكتوب ولا لا؟ ودي كتابة إيه؟ دي كتابة عمرية. هذه الكتابة العمرية منفصلة عن الكتابة فين؟ العامة التي في اللوح المحفوظ. هذه الكتابة اللي في اللوح المحفوظ دي إمتى؟ قبل أن يخلق الله خلقه بخمسين ألف سنة، وسبقا مرحلة عظيمة جدا وهي مرحلة العلم. هذه أنت من دي أزلية، هذه أزلية، هذه أزلية، ما لا بداية، لأنها صفة، يعني العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة أزلية. فإن قلت ما بداية هذا العلم نقول لك ما بداية الرب، وهذا ما يقال، إنما يقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر إحاطة زمنية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. الأول قال النبي ليس قبله شيء، ما قال شيء، الأول كانت كذا ولا الأول كانت البداية كذا، إنما الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن من عقيدتنا أيضا في الجنة والنار أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يدخلها وعدد ذلك، ويعلم من يدخل النار وعدد ذلك، لا يخرج عنه شيء أبدا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، يسبق عليه الإيه؟ الكتاب. نعم. هذه مسألة مش في دي فقط، لكن مسألة عامة، الدعاء من قدر الله وما يقدره الله سبحانه وتعالى نزولا ورفعا من قدر الله. ولهذا كان ما قضاه الله وقدر على قسمين، القسم الأول قضاء نافذ واقع، والقسم الثاني قضاء معلق معلق. ما قدر الله نفوذه ونزوله ووجوده هذا حتما سيكون. طب من هدعو مش هتدعو، لأن الله إذا قدر شيئا قدر أسباب. وقضاء معلق وهو الذي يقضيه الله ثم يقضي الله أيضا ما يرفعه من الدعاء، من ذكر معين، من اتخاذ أسباب معينة، فيقول له قدر نزولا وقدر رفع بهذا الدعاء، فيكون القدر من القضاء والخارج. الله قدر الأمر، قدر هذا البلاء وقدر رفعه بالدعاء، فقدر لك الأمرين. وحينئذ كان الدعاء سببا من هذه الأسباب. إذا أنت تدعو الله تبارك وتعالى، ولهذا الذي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، لا، لكن سأل الله سبحانه وتعالى رفع المقضي إن كان شرا نزل بك مرض، سأل الله رفعه. مش يكون سؤالك بس من ربنا سبحانه وتعالى يعينك على تحمل القضاء هذا المقضي هذا وأن يلطف بك، سل الله رفعه. وهذا فيه عدم جزم، والدعاء المشروع يكون فيه جزم لأنه يدل على الرغبة، لأجزاء دلعت اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه والسلام، لم تبث الأول سل الله رفعه. يجزم بذلك، و اخلص لربك في هذا والح عليه يا رب اشفيني ربي بما سمعت بر وانت ارحم الراحمين. وهكذا مش والله لا اسالك كذبا اسالك كذبا فيه هذا دلع من حيث تحسب انك تحسن صنعا او تعلق بالمشيئه فتقول ان شئت اغفر لي وهذا سوء ادب. ان شئت يا رب ان شئت فاغفر لي. ولهذا ان صح هذا عن عمر فهذا كلام صحيح اللهم ان كنت قد كتبتني فاكتبني سمح ذلك واكتبني عندك يبقى هذا جزم. ودعا وهذا من باب التواضع ان صح او يكون قبل اخبار عمر انه من اهل الجنه لكنهم حتى بعد اخبارهم انه من اهل الجنه كانوا يعملوا عمل من يخشى الورود على النار بل ورد عنه في الاثر الصحيح يعني عمر انه جاء الى حذيفه الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم باسماء بعض المنافقين هذا معروف كما جاء عنه في الصحيحين يعني حذيفه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم عند اخبار الفتن واخبار واسماء المنافقين وغير ذلك. فجاء عمر وقال انشدك الله يا حذيفه انشدك الله انا استحلفك بالله هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ في يوم ذكرني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولا ازكي بعدك احدا. فكان عمر مع انه بشر بالجنه وليس هو فقط بل عشر مبشرون كانوا يعملون عمل من سيرد النار ويخشون دخولها والبقاء فيها فكانوا اتقى الناس لله رب العالمين يقصدون برسول الله الذي هو اول من يدخل الجنه ومع ذلك يقول ان اخشاكم لله واتقاكم لله انا. فالرسول كان اخشى الناس لله واتقى الناس لله مع انه يقينا انه لم يدخل الجنه احد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعمل هذا العمل. وكذلك الصحابه المبشرون فما بالك بنا نحن اذا كان العشره المبشرون ورؤوس الصحابه الذين ذكرهم الله بالجنه يعملون هذا العمل ويخشون الورود علينا فما بالكم نحن؟ نحن ما نأمن على انفسنا والله ما نأمن. ولو كنت اصلح البصر واعلم البصر ما تأمن على نفسك لانك لا تدري بما يحسن لك. قد ينسكت الانسان في لحظه واحده يا رب قد ينسكت الانسان في لحظه واحده. ولهذا لا تصل نفسك الى يعني مهاراتك ولا الى مثلا قلبك ولا الى علمك لكن كن دائما متعلقا بربك سبحانه وتعالى سائلا اياه الثبات. ولهذا كان اكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كان من اكثر دعائي. لكن قلت والله انا طالب علم ده انا ليا نيره حافظ كتاب الله ده انا بحضر دروس علم ده انا كذا. والله والله ان وجه امرأة لكثير ان وكلك الله لنفسك ان وجه امرأة تراها في سوق او تراها في طريق لكثير ان يقلب راسك على عقبيك. ففي وجه امرأة سمعت من بعض اهل العلم مش لها وجه امرأة يد امرأة في الحرم كان سببا في انتكاسته والعياذ بالله في انتكاسة الرجل يد امرأة رأى فما بالكم بوجه امرأة فما بالكم بعرض امرأة. فالإنسان ما يعتمد على هذا ولا يكل نفسه إلى يعني تقواه والى ايمانه فقط ولا الى قواته لكن انا انفتني كده الزهرة ابدا مستحيل ده انا رجل يعني قوي وعند علم وعند حصانة مثلي لا انتم حذر عن انفسكم اما مثلي لا 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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك، مفلس تضع جبينك على الارض سائلا اياه الثبات حتى الممات. لما تقول ولا دانا ولا الانتكاسة قريبة جدا، ولهذا شوفوا كم من الناس انتكس بعدما كان على الهدى، انتكس لأنه فرط في أسباب الحصانة والتحصيل. فقد يكون انحرافك شوف تحلق لحيتك وتلبس لبسة المخنثين لتكون عرديدا من هؤلاء الذين نراهم في الطرقات تمشي وراء النساء، أو تكون عرديدا يوما تخلص لنفسك نفسا واحدا من الدخان، فلا تأمن، فقد يأتي إلى هذا الدخان شيء من المخدرات فتذوب معها شيئا فشيئا حتى تسرق وحتى تقتل وحتى تزني، أو تترخص بشيء من المحرمات من أكل الحرام بجنيه واحد من الربا، فتدخل بعد ذلك إلى الآلاف، فتدخل بعد ذلك إلى الملايين، فتدخل بعد ذلك إلى السرقة والقتل والعياذ بالله، ويحال بينك وبين استجابة دعائك يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام، فأنا استجاب له. فلا تترخص، فلا تترخص، لكن تمسك بما عند الله بما شرع الله لك، وسل الله دائما العافية، وسل الله السلامة، وسل الله الثبات على على هذا حتى تلقاه سبحانه وتعالى. إذا الدعاء مهم، مهم، فالدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء إذا كان ما قضاه الله وقدره معلقا رفعه الدعاء، لأنه يكون هو الدعاء من جنس ايه؟ من جنس ومن جنس ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. الله قدر مثلا انك ستنام في هذا البيت وستلدغك عقرب او ثعبان، وقدر لك ان تقول الذكر اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وانك اذا حين تقول ذلك لا يمسك هذا العقرب بسوء، إلا وقدر لك، وقدر لك الرفع، قدر لك الأدب، وقدر لك الرفع بهذا الدعاء، فوفقت لهذا الدعاء، فوفقت لهذا الدعاء، فأنت متعبد به لأنك إذا دخلت بيتا أو نزلت منزلا أن تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولا تشغل بالك والله قدر لك هذا أو ما قدر لك هذا، لكن أنت تتعبد بشرع، تتعبد بشرع. ولهذا حصل بعض الأئمة أنه لبغ ليلة، لبغ ليلة فراجع حساباته فإذا هو لم يقل هذا الذكر الذي يحصنه الله تبارك وتعالى به، فإذا نزلت منزلا قلت ماذا دوام زمان أسكن فيه صحراء وكان فيه ما كانش فيه يعني كهرباء وكذا، إنما الآن الواحد لو نزل منزل منزلا مكانا بالليل أو نزل بيت زميل له ما في داعي أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ما في داعي، لا في داعي، فأنت لا تدري، لا تدري. واحد يدخل الحمام عزكم الله دورة المياه في بيت واحد وقد يكون فيها من الأذى والخبث ما فيها فيصاب بمكروه، واحد يصاب بعوز في هذا البيت من الإنس أو من الجن، واحد قد يصاب بحادث انكسر حادث على راسه فيحفظه الله سبحانه وتعالى، او يجي يحط ايده في فيشة يحط الفيشة يتكهرب فيحفظه الله سبحانه. دائما قل اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اذا نزلت، اذا نزلت منزل من المنازل، اي منزل في الصحراء في البيت بيت في الحضر في اي مكان اعتصم بهذا، اعتصم بهذا وحصن نفسك بهذا، مفيش مفيش حاجه ان شاء الله ولا مكروه ولا سوء ولا شيء من هذا، بل يمكن الذين حينما يحصل الزلازل وتهدم بيوت ولك احنا فلان بعد ثلاث ايام صلى عماه، لعل هذا من حفظ الله تبارك وتعالى له لانه قال هذا الذكر يوما يومها، فهذه حص نفسك بهذا. والايمان بالجنه والنار وانهما مخلوقتان، الجنه في السماء السابعه وسقفها العرش كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه، ونار تحت الارض السابعه السفلى وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى على ظاهر الجنه ومن يدخلها، وعلم اهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان ابدا بقاؤهما مع بقاء الله ابد الآبدين ودهر الداهرين. وقال وادم عليه السلام كان في الجنه الباقيه المخلوقه فاخذ منها بعدما عصى الله تبارك وتعالى. هذا ترجيح لاحد القولين، هل كان ادم في الجنه اللي هي جنه الخلد، او كان ادم في جنه من الجنان التي خلقها الله سبحانه وتعالى على ظهر الارض، او هي جنه بين السماء والارض لان الله قال اهبطوا فتكون جنه بين السماء والارض. ما الجنه التي اهبط منها ادم او هبط منها ادم عليه السلام؟ هذا خلاف طويل ذكره ابن القيم رحمه الله في كتبه واطال النفس في ذلك، وبين ادله قويه للفريقين، ولكن الذي تطمئن اليه النفس وعليه جماهير اهل العلم ان الجنه التي اهبط منها ادم عليه السلام ونزل منها ووسوس له الشيطان فيها هي جنه الخلد، هي جنه الخلد، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى السابق. فادم عليه السلام كان في الجنه الباقيه المخلوقه، ودليل ذلك كثير منه ان موسى عليه السلام قال له انت ابونا وكذا واخرجتنا من الجنه، الحديث المعروف في محاجه ادم لموسى، ولو كانت هذه الجنه جنه على ظهر الارض لما استحق الامر ان يلوم موسى ادم عليه السلام، لما استحق ان يلوم موسى ادم عليه السلام، فيخرج منها بعدما عصى الله تبارك وتعالى، عصى الله معصيه واحده لادم. كم معصيه تعرفون يا اخوان؟ معصيه واحده ولا اكثر؟ واحده، وهي انه اكل من الشجره التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاكل منها، وهذا في خطر المعاصي. ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا جدا 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 في هذا الباب، وان المعاصي خطيره جدا، وان الانسان لا يستهين بالمعاصي. قال وانظر الى الممالك السابقه، الى ثمود والى عاد والى والى والى، فما اهلك هؤلاء الى المعاصي، وما ان اخرج ابانا ادم من الجنه الا المعصيه، ولا أرضى إبليس هذا المكان الردي ودوأ هذه المكانة المشؤومة إلا المعصية. فالإنسان لا يأمن من المعاصي، فقد تأتي معصية واحدة فتذهب بإيمان الإنسان. والإيمان بالمسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان وأخباره متواترة معروفة لديكم، فلا من نبي إلا حذر أمته الدجال، والدجاجلة كثيرون، لكننا حينما نقول بالمسيح الدجال فهو دجال محسوس معروف، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه من جهة بقائه في الأرض زمنا ومن جهة أوصافه الجسدية. فمن أوصافه الجسدية أنه مكتوب على جبهته كاف راء، هذه لا يقرأها إلا المؤمن. ومن أوصافه أيضا أن إحدى عينيه كأنها عنبة صافية فهو أعور العينين. وإن ربكم ليس بأعور، هذا من أوصافه أيضا الحسية. ومن أيضا أخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يبقى في هذه الأمة، يبقى على ظهر الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. وأيضا مما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يقدر له بعض الخوارق التي يختم بها الناس، من ذلك أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وهذا من عظيم الفتنة به. تخيل الناس اليوم يفتنون بالبلة، الذين يسيلوا عادون على صدورهم يفتنون بهم، ويظنون ويتعلقون أن في أيديهم جلب نفع أو دفع ضر، وهم بلة، بلة ليس في يديه شيء ولا يفعل شيء. فأنت مثلا لما تذهب إليه وتقول والله أنا المية مش كأي المية مر الأرض، يقول لك طب تعال واقف على أرضك ويقول أيتها السماء أمطري، يعني دي باشمهندس يحتاج وزارة ري ولا يحتاج هندسة ري ولا أي حاجة، ولا مسارف ولا طهر ولا أي حاجة، هل تمطر السماء فتمطر، والأرض أنبتي ما في بطنك فتمطر، أي فتنة أعظم. إنما دول البلة هؤلاء الذين ربما بالوا على انفسهم وتغوطوا يتعلق بهم الناس والعياذ بالله، ويظنون امال ده لو جالهم المسيح الدجال، اذا كانوا متعلقهم بالبله الذين ليس في يديهم شيء ظاهري، فما بالكم لو جاءهم المسيح الدجال. كل ذا سيقع في شباكه الا من رحم الله، الا من رحم الله، وإلا ففئام من الأمة سيتبعوا الدجال وهو كاذب، ومعه صورة للجنة وصورة للنار، والجنة هي النار والنار هي الجنة، إلى غير ذلك من الأخبار الطويلة جدا. ومن أخباره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العصمة منه تكون بحفظ 10 آيات من سورة الكهف. شفتها ازاي؟ مع ان الدجال كبير الا ان العصمة منه تكون بحفظ بعض الايات، كعشر ايات الايات الاولى من سورة الكهف، ووردت بعد الروايات العشر الاخير من سورة الكهف، 10 آيات فقط كثيرة ان تنقذك من الدجال. شفتها؟ لكن هذه العشر تحفظها يوم ما يطلع الدجال؟ تجيب المصحف تحفظ؟ لا، خلاص انتهى المسألة. إنما من كان حافظا لها مدى الحفظ القرآن كله فيعصم من جميع الدجاجلة، من دجاجلة الدنيا الذين يريدون اجتيال عن الشريعة، ومن دجال الذي يكون قبل قيام الساعة بهذا الحفظ. من أخباره أيضا أنه يأتي بشاب فيقتله ثم يمشي بين نصفيه، يجعل شق هنا وشق هنا، ثم يدعوه فيقف سليما كأن شيئا لم يكن. شوف الفتنة يا أخوان، عظيمة عظيمة جدا. شوف لما يجعل رجل يقسمه نصفين، نصفين ونصفين، وبعدين تعال فيقبل إليه يمشي فيقول أنا من؟ يقول أنت الدجال، أنت أنت الدجال، والله ما زدت فيك إلا يقينا. سبحان الله. فيحاول أن يقتله مرة ثانية فلا يمكن منه. وأيضا من أخبار الدجال أن الذي يقتله من؟ عيسى عليه السلام. فمسيح المؤمنين يقتل مسيح الفجاري والعياذ بالله الدجال، عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال، فالذي يقتله هو المسيح عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في آخر الزمان فيقتل هذا الدجال ويكسر الصليب ويدع الجزية ويصلي خلف رجل من الأمة كما سبق معنا، خلف رجل من هذه الأمة ليعلن أنه تابع في هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بعيسى من النصارى، فعيسى نحب حبا جما، كيف لا وتحصل على بين النصرة في آخر هذا الزمن للطائفة المؤمنة حين ينزل يقودها، يقودها لمن؟ يقودها لقتل أعظم دجال شهدته الأرض على الإطلاق، فهو هذا المسيح. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. هذا صح به الخبر في بعضها وهي أخبار النزول، فنزول عيسى خبر لا نشك فيه على الإطلاق، وهذا النزول نزول ينزل عيسى حيا لأنه إلى الآن حي في السماء، حتى إذا أذن الله بنزوله نزل، وهذا على خلاف عقيدة النصارى. شوف سبحان الله، شوف نحن أولى بعيسى من هؤلاء وآمن بعيسى من هؤلاء الذين يدعون كذبا، وهذه كل الطوائف المنحرفة تدعي كذبا وزورا وإن ادعت المحبة، هم يقولون إنه مات وصلب وقتل ليؤلف البشرية من جميع معاصيها وخطاياها، فعيسى مصلوب عند النصارى، ولهذا جعلوا الصليب شعارهم. ونحن نعجب من قوم حتى لو كان هذا حقا كيف تقدسون جريمتكم، سبحان الله. يعني تخيل حاشا بالأمة لو أنها طلبت مثلا نبيها، حاشاه يعني لو فرضنا، أيبقى عندنا الصليب معظما الذي يذكرنا بالجريمة التي لا تعدلها جريمة؟ سبحان الله، أنتم تقدسون الصليب، تسجدون عليه، تتبركون به، تقدمونه، تنمون عليه، تحكمون به، وهو جريمتكم، جريمتكم، كيف ترفعون هذا الصليب وتقدمونه وتعتبرونه هو أعظم الأشياء على الإطلاق، وهو دليل على جريمتكم التي فعلتموها في عيسى عليه السلام. ولهذا يقول العلماء فعلا فعلا إنهم مجرمون، مجرمون لأنهم طلبوا المسيح حكما لا حقيقة، فهم طلبوه حكما، لكن الله تبارك وتعالى رفعه حكما، يعني في حكم من طلبه، لأنهم اعتقدوا ذلك وأرادوا قتله، ودخلوا وأرادوا قتله، فألقى الله الشبه على من؟ على تاجرهم ومقدمهم كما جاء في بعض الآثار، فألقى الله عليه الشبه الذي كان يقود الناس إلى صلبه وقتله، فألقى الله الشبه عليه فأخذوه، قال أنا لست المسيح، قال أنا لست المسيح، لست المسيح، نحن نراك المسيح أمامنا، فقتلوه بعدما صلبوه. فهم حينما قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا من؟ المسيح في حكم المسيح، هم ما يشكوا أن الذي يسلبونه الآن هو المسيح، ولهذا يقول العلماء قتلوه حكما، حكما قتلوه بعدما ألقى الله الشبه على فأجيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، قال سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. شوف عقيدتنا في عيسى في أربع كلمات في آية من 6,200 آية أو يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يعجزون والنبي نبيهم يعجزون عن إثبات هذا في نص من نصوص الإنجيل عندهم. هل عيسى حي عندما صار؟ لا، ليس عيسى حيا، إنما عيسى صلب وهذا الصلب وقتل، وهذا القتل والصلب ليخلص البشرية من الأخطاء. فافعلوا ما شئتم أيها الناس فإن عيسى قد تحمل هذا عنكم، وإن بقي شيء من الأشياء فإن قساوسة هؤلاء سيمحونه لكم ويغفرونه لكم، فما عليك أيها المذنب إلا أن تأتي قسيسا من هؤلاء فتجلس على كرسي الاعتراف لتعترف له بذنبك، ثم سرعان ما تأخذ خاتم الغفران وحق الغفران معك في جيبك لتخرج به مغفورا لك مرحوما. عجيب، سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا الإسلام، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، هذه الله أعلم إن ثبت النص بذلك، ويصلي خلف القائد من آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في النص الصحيح، يصلي عيسى بصلاة إمامنا في هذه الأمة، ويموت لا شك ويدفنه المسلمون. يا سلام، جميلة دي، يموت عيسى والذي يدفنه من؟ احنا، فنحن اولى بعيسى ولا؟ هذا نخليها عنوان خطبة، فقد خطر نحن اولى بموسى منكم، لعلنا نجعل خطبة ان شاء الله نحن اولى بعيسى منكم، ونحن اولى بكل نبي من امته، نحن اولى بكل نبي. شوف احنا الان نتكلم عن عيسى كانه نبينا، لا نجرؤ ابدا ان نسيء له بكلمه، كيف ذلك وهو نبي الله تبارك وتعالى، نبي الله ومن افضل انبياء الله الذي اجرى الله على يديه من المعجزات ما اجرى، فكان يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص ويحضر ما في بيوتهم، كل ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. نبي الله الذي لم يذكر النبي له خطا في حديث الشفاعه، اذهبوا الى ابراهيم، ادم اذهبوا الى ابراهيم، اذهبوا الى موسى، اذهبوا الى كذا، كل يذكر شيئا. عيسى عليه السلام قال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر شيئا، الذي كان ايه في مولده وايه في نبوته وايه في حياته وايه في رفعه، ايه، لكنه عبد الله ورسوله، ليس هو ولد زنا كما تقول يهود حاشاه، هو آية في خلقه ولم يكن ولد زنا، وليس هو الله أو ابن الله كما تقول النصارى، بل هو عبد الله ورسوله. أول كلمة نطق بها عيسى تهدم عروش اعتقاد النصرانية حينما كلم قوم مريم قالوا لها يا سهارون ما كان أبوك مرأة وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كانت المهدي صبية، قال أول كلمة ينطقها عيسى قال إني عبد الله ولا إني أنا الله أو إني ابن الله أو إني فارس ثلاثة أو إني إيه، إني عبد الله يموت ويدفنه المسلمون، صلى الله على عيسى وسلم، وصلى الله على نبينا وسلم، وصلى الله على جميع الأنبياء فإنهم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكان من أركان الإيمان الإيمان برسل الله تبارك وتعالى كلهم، لا نفرق بين احد منهم من جهه الايمان، وان قلنا بان بعضهم يخبر بعضا، وهذا ليس باهوائنا ولا بارائنا ولا بعقولنا، بل هو بتفضيل الله تبارك وتعالى، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم. ان متوفيك الوفاه تطلق ويراد بها الموت، وتطلق ويراد بها النوم، قبل إطلاق الموت قال سبحانه: الله قل يتوفاكم ملك الموت. وقال سبحانه: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه وتعالى: في توفية الله 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 يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذا كله من مجيء الوفاة بمعنى الموت. أما من مجيء الوفاة بمعنى النوم فقول الله سبحانه وتعالى: والذي لم تمت في منامها، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي لم تمت في منامها يعني يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أن يقول هذا الذكر: اللهم بارك في ذنبي أبت أرقاه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أمسكت نفسي فاغفر لها فاحفظك بما تحفظ بعبادك الصالحين. فالوفاة تطلق ويراد بها النوم، ويلقى بها النوم، وهي المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وهذا لا يكون إلا لأنه حي، ليس أن الله يخلقه أو يعيد إليه الروح فينزل في آخر الزمان. وقال سبحانه وتعالى: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. هذا كلام نقول قادر أن يخلصك في هذا الكلام، قادر أن يخلصك. الله لا سبحانه وتعالى لا يقدر مستحيل، إن هذا مستحيل، أن ينزل الله في صورة عيسى هذا مستحيل، هذا مستحيل. بل إن العلم لما تكلم بعض المتكلمين في قوله قادر على كل شيء، قال: هو قادر على نفسه، هل الله قادر على نفسه؟ يعني أن يخلق مثلا مثله؟ فقال هذا الكلام ما ينبغي أن يطلق ولا أن يقال، لأن الله خلق مثله على ما يقولون يعني، فلم يكن أبدا مستحيل أن يخلق مثله، لأن تكون هناك خالق مخلوق، فكيف يكون المخلوق الخالق؟ يعني لو نقول يخلق مثله، كل يخلق يعني سيكون هناك خالق ومخلوق، إذا ليس مثله أبدا، لم يكن مثله. هذه فلسفة، أما نقول لك أليس أنت تقول أن الله قادر، طيب كويس، أليس قادر أن يكون في أن يكون في صورة بشر أو أن يكون في صورة كذا؟ نقول: الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن الله لم يكن في صورة بشر أبدا، لم يكن، لكن هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وتعلمون قدرة الله عز وجل إن شاء الله يوم القيامة إن جهلتموها في الدنيا. نعم. حينما يقول الله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تقولون يا أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك فإنك أنت أعلم الغيوب. قال كذلك عيسى عليه السلام: لا، قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إلههم يأكل إلههم يحتاج إلى الخلاء إلههم يمرض، هذا هو الإله. نعم.
ما
طبعا ولا هناك فرق بين القدرة وبين الإرادة، لكن هو مش بيقول هذا الكلام، هذا الكلام هو ما يقوله. بس ايه إرادة ولا قدرة؟ لا ما يمكن ما إرادة قدرة، لكن إرادة يعني مشيئة شيء والقدرة شيء، فالله قادر على كل شيء، لكن إرادة لدى مشيئته قد تتعلق بهذا الشيء وقد تتعلق بهذا الشيء، لكن في مستحيل هذا ما يقدر أبدا. انقذه هذا الصليب على قسمين، قسم يرسم هكذا على المصريب بقصد الصليبي، قصد الصليب ان يكون معظما، ان يكون معددا، ان يكون فهذا يصمت ولا يستعمل، فنوجد في بيتك في ستاره في كذا اصمت هذا. وقد جاء عند ابي داود حديث بنقض الصليب، ودور البخاري على هذا، دور البخاري في كتاب الصلاه في هذا بنقض الصليب والتصاوير. وان كان القسم الثاني الا يخطب به الصليب في وضعه اصلا في وضعه، وانما مثلا واحد يقول لك ايه اي حاجه مثلا، يعني الروحه دي شبابه بالصليب او دي او يجعل اي زائد ولا بصريه ويكثر هذا، يكثر مثلا التقاء يعني مستقيمين مع بعض في اي شيء، وما تيجي تقول مثلا دائره مثلا واحد يرسم فيها يعني متقاطعين كده يقول لك هذا الصليب، او يجي مثلا تقع نقطه شبر على ثوبك الابيض نتيجه طبعا نسج هذا الثوب يوم يعمل ايه صلبان صغيره كده اصلا هي بالحكم وضعها هذا في الله الصليب تطلع ثوبك وتغسله، لا ليس هذا له احكام الصليب التي يؤمر الانسان بنقضها، وان كل شيء هتلاقيه غالبا غالبا اشياء كثيره جدا فيها التقاء الخطين دول، لكن هل وضع لكي يكون صليبا؟ ان وضع لكي يكون صليبا هناك عمد في وضعك الصليب فهذا تجنبه انقذه. يعني مثلا مدرس رياضيات مثلا عملي من 5+7 يساوي كذا، لو امثل انك انت تعلم العيال مثلا علامه غير هذه امثل ما امكنش حاجه، هذا ما يخطب بها الصليب، هذه ما يخطب بها الصليب، ولكن لو ما استركتها وعلمتهم علامه اخرى حسن، لكن ما نسميش نقول يا مدرس الرياضيات يا من ترفع شعار الصليب، لا طبعا. ممكن تيجي تتعلم عيل مثلا العلامه هذه ولا يدري عن ازاي لما علامه جمع، ثم يجي في الامتحان مساله جمع حط مثلا هذه العلامه الولد لا يعرفها. على كل هناك فرق بين الصليب الذي يوضع على انه صليب وضع على انه صليب، وهناك عمد وضع على هكذا فهذا يطمس وينقض، وهناك من لا يتعمد في وضعه. بإذن الله ليصنع عباده بهذا. لا مش زجل حقيقه، يجريها الله على ذول يصنع من شاء من عباده ليصنع. هذه ايه يجعلها الله سبحانه وتعالى او خارق من الخوارق يجعله الله سبحانه وتعالى فتنه لعباده، ما هو فتنه ليه؟ ولهذا ورد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. شوف فتنة القبر العظيمة هذه غايتها أن تكون يا مثل يا قريب، غايتها أنها أن تكون مثل أو أن تكون قريبة من فتنة الدجال، قريبا من فتنة الدجال. شوف فتنة الدجال كم هي، نسأل الله العافية. هذا الله تعالى أعلم، وأنا صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.